الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فأرحب بكم جميعا في لقاء جديد من اللقاءات التي تعقد في هذا المسجد المبارك إن شاء الله للتعليق على التذكرة للحافظ ابن الملقن رحمه الله في علوم الحديث. كنا وصلنا في الدرس الماضي عند مبحث آداب المحدث وطالب الحديث، وكما سبق أنه الدرس سيكون إن شاء الله استمرار للدرس الماضي في استعراض بعض ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وهو كتاب عظيم من أجمع الكتب التي ألفت في هذا الباب. وصلنا في الدرس الماضي عند قوله باب أدب الاستئذان على المحدث، فبدأ هو بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وذكر ما يتعلق باختيار الطالب للشيخ الذي يدرس عليه، ثم وصل إلى الاستئذان على المحدث. كان الطالب خلاص الآن يعني شرع في طلب الحديث ووصل إلى الشيخ، فكيف يستأذن عليه؟ هذا الباب والمباحث التي ستأتي إن شاء الله هي كلها في موضوع الاستئذان. وكان الخطيب رحمه الله صنف كتابا في أحكام الاستئذان وأفرغه في هذا الكتاب، والقصد من ذلك ومن هذا التنبيه أن هذا المبحث يعني مرجع مهم لمن أراد أن يخطب أو يدرس أو يحاضر عن موضوع الاستئذان، هذه الأخلاق الشريفة. يقول باب الاستئذان على المحدث، ثم ذكر أثر عن أبي عبيد القاسم بن سلام وهو أحد الأئمة الكبار، حتى يقول في بعضهم يقول ما شبهت أبا عبيد يعني في العلم إلا بجبل نفخت فيه الروح. يقول ما استأذنت قط على محدث، ما استأذن على محدث يعني ما طرق الباب على محدث. طيب كيف يعني يدخل بدون استئذان؟ قال ما استأذنت قط على محدث، كنت أنتظره حتى يخرج إليه، يجلس على الباب ينتظر حتى يخرج لصلاة ولا لعمل ولا شغل أو لكذا. طيب لماذا؟ قال تأولت قوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذا أثر ذكره رحمه الله تحت هذا العنوان. قال أبو بكر، من هو؟ هو نفس الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت. قال قال أبو بكر إذا وجد الطالب الراوي نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، بل يجلس وينتظر استيقاظه أو ينصرف إن شاء. ثم قال كيفية الوقوف على باب المحدث. طبعا تذكرون قصة ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، يمكن تأتينا في باب آخر، أنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وعزم على تتبع الحديث عند الأنصار، أنه كان يأتي إلى الأنصار عند بيته فلا يطرق عليه الباب، يجلس حتى يخرج هذا الأنصاري فيراه جالس عند بابه تسقي عليه الريح والتراب والسموم وكذا، فيقول هلا يعني أرسلت لي أنا آتيك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أنت حق أن تؤتى، فيكون هذا أطيب لقلب الأنصاري، فلا يسأل عن شيء إلا وأعطاه بنفس طيبة. يقول كيفية الوقوف على باب المحدث للاستئذان. إذا كان باب الدار المحدث مفتوحا فينبغي للطالب أن يقف قريبا منه ويستأذن، قريبا منه يعني إما عن يمينه أو عن شماله، حتى لا يطلع إلى ما في البيت. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور، يعني يكون الباب مفتوح وليس عليه ستر. فإذا وقف الواقف أمام الباب ربما وصل بصره إلى داخل البيت فيرى ما فيه، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. وهذا الحديث صححه الألباني. حاولت أن يعني أخدم الحديث اللي تمر علينا في هذا الكتاب قدر يعني ما يسر الله من الوقت. يقول وإن كان الباب مردود يعني مقفل أو عليه ستر فله أن يقف حيث شاء منه ويستأذن، لكن إن خشي مثلا أنه جرت عادة مثلا بعض الناس إذا تقف على الباب أنه يجي ويفتح الباب كله مثلا، أو طفل صغير يفتح ما يميز، أو خادم أو خادمة، ففتح الباب هذا وأنت في وجهه أيضا قد يقع نفس المحذور، فالأحسن أنه المستأذن يقف عن يمين أو عن شمال، لأن الاستئذان شرع من ماذا؟ شرع من أجل النظر، شرع من أجل النظر. ثم قال باب جواز طرق الباب، يجوز أن تطرق الباب. والمؤلف مشى على قاعدة الثوري رحمه الله، إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. كل باب يأتينا بدليل عليه، إما آية ولا حديث ولا أثر عن السلف، وحيانا نشوف أنه يعني مسألة عادية ما تحتاج أنه يعقد لها باب وأنها يستدل لها وكذا. طيب جواز طرق الباب، ذكر له حديث يقول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حائط بالمدينة، بستان مزرعة، كان في حائط بالمدينة على قف البير، يعني زي ما نقول حنا الدكة والصبة التي على فم البير، جالس عليها قال مدلي رجليه في البير، فدق الباب أبو بكر، هذا محل الشاهد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة، إذن له وبشره بالجنة. الحديث أخرج الإمام أحمد رحمه الله وحكم عليه شعيب بصحة الإسناد. طيب لفظ الاستئذان، يقول ابن باب لفظ الاستئذان وتعريف الطالب لنفسه. قال عطاء سمعت أبا هريرة يقول إذا قال الرجل أدخل ولم يسلم فقل لا حتى يأتي بالمفتاح، إذا جاب المفتاح دخل. إيش هو المفتاح؟ قال قلت السلام، قال نعم. فطرق الباب حاله ما يكفي، بل ينبغي أن يحرص على السلام، السلام عليكم، فأدخل ويعرف بنفسي أنا فلان ابن فلان بما يتميز به. يقول كره للطالب إذا استأذن فقيل له من ذا أن يقول أنا من غير أن يسمي نفسه. طبعا مثل ما قلت في البداية هذه أداب لكل مستأذن سواء طالب علم أو غير طالب علم، لكن الكتاب هنا ألف لطلبة العلم وهم أيضا من جهة أخرى أولى الناس بهذه الآداب. عن جابر رضي الله عنه قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فقال من هذا؟ يعني ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يعينه على سداد دين أبيه، فقلت أنا يعني معتمد كأنه على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يميز شخصه من صوته، أو أنه متعود على هذه الكلمة كعادة الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا كأنه كره ذلك، كأنه كره ذلك. والحديث متفق عليه من طريق شعبة. طيب ليش أنا قلت من طريق شعبة؟ للقصة التي أوردها الخطيب بعد الحديث. يقول علي بن عاصم الواسطي: قدمت البصرة فأتيت منزل شعبة فدققت عليه الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. من وراء الباب يقول: أنا. فقال: يا هذا، ما لي صديق يقال له أنا؟ يقول: أنا ما عندي صديق، ما عندي صديق اسمه أنا، فأنا هذا ما هو، ما تميز، ما أنت. فقال: يا هذا، ما لي صديق يقال له أنا. قال: ثم خرج إلي. شوف المحدثين اللهم بارك. فقال على طول: حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لي فضربت عليه الباب فقال: من هذا؟ قلت: أنا. فقال: أنا، أنا. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره قولي هذا أو قوله هذا. فهذا سبب إيراد يعني شعبة في هذا الموطن لهذا الحديث، أن رجل استأذن عليه وقال: من؟ قال: أنا. فحدثه بما يحفظ في هذا الباب. طيب، ثم قال: باب إذا استأذن الطالب فأمر بالانتظار، أين يقعد؟ دق الباب قال: لحظة، الشيخ يقول لك اصبر شوي، دقائق ويأتيك. طيب، إذا استأذن الطالب فأمر بالانتظار، أين يقعد؟ قال معاوية بن حديج قال: قدمت على عمر بن الخطاب فاستأذنت عليه فقالوا لي: مكانك، انتظر حتى يخرج إليك. قال: فقعدت قريبا من بابه فخرج إلي. يعني الخطيب ساق هذا الخبر من أجل قولي فقعدت قريبا من بابه، يعني كانوا مثله، وانك ما أقول انك توقف قدام بابه أو تقعد أمام بابه، لا، تنحى يمينا أو شمالا وانتظر حتى يخرج. ثم قال: باب إفشاء السلام والقدر المستحب من رفع الصوت به. يعني من مواطن إفشاء السلام عند الاستئذان، من مواطن إفشاء السلام عند الاستئذان. فالإفشاء السلام يعني العناية به والحرص عليه في مواطنه، في مواضعه، ومن مواضعه عند الاستئذان. قال عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى بطونها من ظهور إلى آخره. فقال عربي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأفشى السلام. الحديث. ثم هو قال عن في الباب إيش؟ قال: باب إفشاء السلام والقدر المستحب من رفع الصوت به. جاب ذكر الحديث الأول اللي هو حديث علي على موضوع إفشاء السلام وفضله، ثم جاء بحديث آخر يتعلق بموضوعه درجة الصوت في الاستئذان. قال عن المقداد: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. المقصود أنه يعني صوت وسط، لا صوت عالي فاحش جدا بحيث أنه يزيد عن الحاجة، ولا يكون صوت خافت بحيث أنه صاحب الدار ما يسمع. ثم ذكر الاستئذان، ينتهي الاستئذان إلى ثلاث، يعني ما تستأذن أربع وخمس وست، لا، تستأذن مرة ومرتين وثلاث، والانصراف بعدها لمن لم يؤذن له، والانصراف بعدها لمن لم يؤذن له. وذكر الحديث المشهور، حديث أبي سعيد: استأذن أبو موسى على عمر بن الخطاب ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف، فأرسل إليه عمر فدعاه قال: ما شأنك رجعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: لتأتيني على هذا ببينة. فقال: يعني ببينة أو لا فعلا؟ يعني تهدده بشيء من العقوبة. فأتى مجلس قومه فناشدهم بالله فقلت: أنا معك، يعني أبو سعيد الخدري. قال: فشهد له بذلك فخلى عنه. طبعا عمر رضي الله عنه سبق هذا، سبق أن عمر لم يرد رواية أبي موسى اتهاما له بالكذب على رسول الله، ولهذا في خبر آخر وفي رواية أخرى قال: أما إني لم أتهمك، ما أتهمك، ولكن أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يقرر في الناس هيبة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرواية عن الرسول شديدة ولابد من التحري فيها والتأكد منها. يقول: باب أدب الدخول على المحدث: لا يجوز الدخول على المحدث من غير استئذان، فمن فعل ذلك أمر بالخروج، وأن يستأذن يعني مرة ثانية ليكون تأديبا له متى في المستقبل. فإن دخل بدون إذن قل له ارجع، ارجع واستأذن. وذكر حديثا أنا لم يعني أتمكن من مراجعة صحته، لكن أقرأ عليكم ويعني البحث عنه إليكم. يقول: عن كلدة بن الحنبل أن صفوان بن أمية قدم في الفتح، يعني فتح مكة، قال ابن شهبان: بعثه في الفتح بلباء وجداية وضغابيس. ضغابيس، اللباء معروف أول حليب يخرج بعد الوضع، وجداية يعني الغزال الصغير، وضغابيس قالوا صغار القثاء، القثاء معروفة الصغار منها. طيب، هذا معنى المفردات الثلاث. والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي، قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان. يعني ليش صفوان دخل بدون سلام بدون استئذان؟ لحداثة عهده بالإسلام، ما يعرف هذه إلى حكم. طيب، ثم قال رحمه الله المؤلف يعني: وإذا حضر جماعة من الطلبة باب المحدث، اجتمعوا مجموعة عند الباب، وأذن لهم في الدخول، فينبغي أن يقدموا من اللي حضر أول، اللي جاء مبكر هو اللي يدخل أول، ولا أسرعهم وأنشطهم إذا فتح كأنهم جراد منتشر كل واحد يريد يسبق؟ قال: فينبغي أن يقدموا أسنهم ويدخلوه أمامهم. وهذا أظن قليل تطبيق، هذا أظن قليل يعني، لأنه في الغالب يعني إذا كان مثلا الشيخ يستقبل الطلاب في بيته مثلا، وجاءوا بعد الصلاة وانتظروا حتى يفتح لهم الباب مثلا، اللي مشاهد أنه الأسرع والأقرب عند الباب هو اللي يسرق. قال: فينبغي أن يقدموا أسنهم ويدخلوه أمامهم، فإن ذلك هو السنة، تقديم الأكابر في الدخول. وطبعا إحنا عندنا العادة اللي ماشيين عليها عامة الناس، إنه إذا اجتمعوا عند الباب اثنين ثلاثة أربعة يقدموا من الأيمن على اليمين، على اليمين، أنت على اليمين أدخل، صح ولا لا؟ لا، الظاهر إنه ما في دليل على موضوع تقديم الأيمن في الدخول، إنما يقدم الأكبر كما هنا. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. وعن ابن عمر أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرني جبريل أن أكبر، يعني أن أقدم الأكبر. وفي حديث الصحيح في قصة محيصة عبد الرحمن بن سهل أنه لما جاء الصغير يريد أن يتكلم قال له كبر كبر، يعني خال الكبير هو الذي يبدأ بالكلام. وعن مالك بن نغول قال كنت أمشي مع طلحة بن مصرف فصرنا إلى مضيق، يعني مكان ضيق ما يكفي اثنين يمشيان بجوار بعض، لازم واحد يدخل الثاني بعده. فصرنا إلى مضيق فتقدمني، يعني طلحة تقدم مالك، ثم قال لي لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم واحد بس ما تقدمتك، لكن أنا اللي بالي اللي أعرف أن أنا أكبر منك سنا فلهذا تقدمتك. ولاحظ الأدب، لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم بس بيوم. ويأتي لهذا أيضا الآن مثيل تقريبا. وقال يعقوب بن سفيان بلغني أن الحسن وعلي ابني صالح كانا توأمين، خرج الحسن قبل علي، يعني دقائق يمكن بينهم. طيب، فلم يرى قط الحسن مع علي في مجلس إلا جلس علي دونه، ولم يكن يتكلم مع الحسن إذا اجتمع في مجلس. تقدير ليش؟ لتلك الدقائق التي بينهما في العمر. وطبعا الحسن بن صالح بن حي هذا من العباد ومن أهل العلم من جهة، ولكن كان عنده بدعة، كان بعض السلف يعني يسيء القول به جدا بسبب أنه كان يرى السيف على الأمة. طيب، وإن قدم الأكبر، يقول الشيخ الخطيب رحمه الله، وإن قدم الأكبر على نفسه من كان أعلم منه جاز ذلك، قال وكان حسنا، يعني فيه واحد صغير وواحد كبير، الأصل يتقدم الكبير للسن، لكن الكبير قال نظر إلى هذا الصغير وإذا هو أعلم منه فقدمه من أجل هذا الأمر، يقول إن هذا طيب وهذا حسن. وثم ذكر أثرا يدل على هذا، قال الحسين بن منصور كنت مع يحيى بن يحيى وإسحاق يعني ابن راهوية يوما نعود مريضا، فلما حاذينا الباب تأخر إسحاق وقال ليحيى بن يحيى تقدم، فقال يحيى لإسحاق تقدم أنت تقدم أنت، قال يا أبا زكريا أنت أكبر مني أنت أكبر مني، قال نعم أنا أكبر منك وأنت أعلم منك، فتقدم إسحاق. طيب الآن دخلتم على الشيخ جزاك الله خير. دخلت على الشيخ ووجدت عنده عدد من أهله ولا من تلاميذه ولا من ضيوفه، قال فهل يعني تسلم على الشيخ لوحده السلام عليك شيخ فلان ولا تسلم على الجميع؟ يقول كراهة تسليم الخاصة إذا دخل الطالب على الراوي فوجد عنده جماعة فيجب أن يعمهم بالسلام، السلام عليكم، يعم الجميع بالسلام. لو خص الشيخ مثلا بتحية كيف حالك شيخنا ونحو هذا الأمر بهذا سهل، لكن أن يسلم عليه خاصة ولا يسلم عليهم جميعا. ثم ذكر الحديث الصحيح المعروف عن عبد الله بن عامر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. ثم ذكر حديث أيضا بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني من علامات الساعة أن يبشر في الناس تسليم الخاصة، أعرف هذا أسلم عليه، هذا ما أعرفه ما أسلم عليه. وهذا الحديث أو هذه الجملة جزء من الحديث، لا بأس أقرأ عليكم الحديث كامل للفائدة. الحديث أخرجه أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وذلك أن فيه مجموعة كان من بينهم طارق بن شهاب، كانوا مع ابن مسعود، فجاء رجل وقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فقال ابن مسعود صدق الله وبلغ رسوله، بس صدق الله وبلغ رسوله، فهابوا أن يسألوا ليش يعني قال هذا، فترددوا كل واحد يقول من يسأله من يسأله من يسأله، فقال طارق بن شهاب أنا أسأل. طبعا طارق من صغار الصحابة له رواية لكن ليس له رواية، فقال طارق أنا أسأله، فسأل ابن مسعود الرجل سلم عليك، فقلت صدق الله وبلغ رسوله، ماذا تقصد؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني خص الإنسان السلام من يعرف ولا يسلم على من لا يعرف، وفشو التجارة تنتشر التجارة بين الناس، وفشو التجارة لاحظ قال حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام يعني يكثرها صلى الله عليه، وشهادة الزور يعني تكثر وتفشو، وكتمان شهادة الحق، ما أبغى مشاكل ما أدري إيه تعبر ما هذه، وظهور القلم يعني تقل الأمية وتكثر إيه ويكثر معرفة الناس بالكتاب في الرجال والنساء، وهذه تقريبا كلها رآها الناس. طيب دخلت على الشيخ وجدت بيته مفروش فيه بساط، المجلس الذي يجلس فيه أو السيب أو كذا فيه بساط مفروش، ماذا تفعل؟ أنتم يعني لاحظوا هذا الدقة ما شاء الله، هذا التفصيل في الأدب. قال يستحب للطالب ألا يمشي على بساط المحدث إلا بعد نزع عليه من قدميه، تخلع نعالك وتمشي على البساط حافيا. لماذا؟ قال لما لا يؤمن أن يكون في النعلين من الأقذار، أنت نعالك هذا مشيت به في الطريق. قال هذه حكمة، حكمة ثانية، وذلك أيضا من التواضع وحسن الأدب، وذلك من التواضع وحسن الأدب، لو مشيت بالنعال على البساط بدل ما يكون عمره 6 سنوات 7 سنوات بتعيش تبلى قبل هذا بكثير، ربما أيضا قد يعني تودي أهل البيت كل شوية توسخت تنظيف وتغسيل وإلى آخره. ثم قال رجل اسمه عقبة بن أبي حسناء، يعني شوف هذا ذكر كفاية الحكم أولا والمسألة والأدب، وذكر أيضا كعادته أثر دليل عليه. قال عقبة بن أبي حسناء دعوت أبا هريرة إلى منزلي، قال وفي منزلي بساط مبسوط، فلم يجلس حتى خلع عليه ثم مشى على البساط. وسبحان الله أنا لما قرأت الأثر الأول هذا ذهبت أبحث عن عقبة هذا من ما وجدته، تعبت وأنا أبحث بعدين خلص لما يسكت خلني بس أواصل، وإذا به يذكر بعدها مباشرة يذكر رواية ثانية لنفس الخبر ويقول سمعت عقبة بن أبي حسناء اليمام، يعني كان الجواب موجود قريب، يقول قال عقبة بن أبي حسناء اليمامي رأيت أبا هريرة إذا دخل البيت وفيه بساط لا يمشي على البساط وعليه عليه يخلعون عليه ثم يمشي على البساط. ثم قال، طبعا الشيخ يعبر بالوجوب، قال ويجب أن يبتدئ بنزع اليسرى من عليه دون اليمنى، يعني تخلع عن عليك ابدأ بخلع اليسرى قبل اليمنى. وعبر الشيخ بالوجوب، هل يقصد الوجوب الاصطلاحي أو بمعنى يتأكد، بمعنى يتأكد أنه يبدأ بخلع اليسرى؟ احتمال. ثم قال جلوس الطالب حيث ينتهي به المجلس، والنهي عن تخطي الرقاب. قال جابر بن سمرة كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. وقال أبو إسحاق عن السبيعي كنا نجلس عند البراء بعضنا خلف بعض، بعضنا خلف بعض، يعني حتى ربما تتسع الغرفة والمجلس لأكبر عدد ممكن، بخلاف ما لو كان في فراغات يعني في الوسط وكذا يمتلئ المكان ووسط المجلس فارغ. ثم قال الكراهة له أن يقيم رجلا ويجلس مكانه، وذكر الدليل المعروف لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، وهكذا يكره أن يجلس في موضع وإن قام له عن مجلسه باختياره. يعني دخلت أنت المجلس وفي واحد شافك من باب الاحترام لك أو التقدير لك أو المحبة لك قام هو عن مكان وقال تعال تفضل اجلس مكانه، يقول يكره لك أن تجلس في مكانه ولو قام باختياره وبإرادته. ثم ذكر دليله على ذلك. الدليل الأول ذكر قال عن أبي بكرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل للرجل من مجلسه أن يقعد فيه وأن يمسح الرجل يده بثوب من لا يملك. وعن ابن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل عن مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف يعني هذه الحديث فاتت علي إني أراجع، يعني مو في طاق الوقت لكن ما انتبهت لها. ثم قال كراهة الجلوس وسط الحلقة وفي صدرها، كراهة الجلوس وسط الحلقة وفي صدرها. عن أبي مجلز واسمه لاحق بن حميد أن رجلا قعد وسط الحلقة فقال حذيفة ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الذي يجلس وسط الحلقة. هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله لقول شعبة أن أبا مجلز لم يدرك أو لم يسمع من حذيفة، فهو يعني منقطع عنده، ولكن الترمذي رحمه الله قال حسن صحيح، وكذلك صححه الحاكم وأقره الذهبي حسن إسناده النووي. فهل له شواهد أخرى أو ثبت من جهة أخرى أن أبا مجلز سمع من حذيفة؟ الله أعلم. وقال عبد الله بن المعتز لا تسرع إلى أرفع موضع في المجلس. ليه؟ يعني إذا شفت مثلا صدر المجلس فيه الشخص اللي جالس في صدر المجلس الشيخ مثلا وبجواره فاضي، يقول لا تروح تجلس بجوار الشيخ. ليه؟ لأنه أقرب فائدة وتسمع وكذا. ها يعني تجاوب ليش ولا؟ طيب قال لا تسرع إلى أرفع موضع في المجلس، فالموضع الذي ترفع إليه هم يقولوا تعال اجلس هنا خير من الموضع الذي تحط عنه. يعني جيت تصدر تروح جلس بجنب الشيخ شوي، دخل شيخ عالم مثلا أو مسؤول أو كذا جائز دور الشيخ وبيجلس، إيش بيسوون فيك؟ بيقومون. لهذا يقول في الموضع الذي ترفع إليه خير من الموضع الذي تحط عنه. ثم ذكر خبر آخر يعني في نفس المعنى بس هذا الله أعلم، يعني ذكروا طبعا الخبر ما هو صحيح من جهة الإسناد، من جهة الإسناد يقول سفيان بن عيينة عمن أخبره ما ندري من اللي أخبره، قال كان كعب عند عمر بن الخطاب، يعني دخل كعب الأحبار عند عمر، دخل إلى عمر فتباعد في مجلسه ما جلس بجوار عمر، راح بعيد عنه قليلا، فأنكر عمر ذلك عليه. وكعب طبعا له مكانته من جهة أنه من علماء بني إسرائيل ثم أسلم. فقال يا كعب يا أمير المؤمنين إن في حكمة لقمان ووصيته لابنه يا بني إذا جلست إلى ذي سلطان فليكن بينك وبينه مقعد رجل، فلعله يأتيه من هو آثر عنده منك فتنحى عنه فيكون ذلك نقصا عنك. ثم قال كراهية الجلوس بين اثنين بغير إذنهما، كراهية الجلوس بين اثنين بغير إذنهما. وذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. قال أبو بكر، من هو أبو بكر؟ الخطيب البغداد أحمد بن علي بن ثابت. قال ومتى فسح له اثنان تفضل تعال ليجلس بينهما فعل ذلك لأنها كرامة أكرماه بها فلا ينبغي أن يردها. ثم ذكر خبر عن أبي محمد اليزيدي قال أتيت الخليل بن أحمد، الخليل معروف عالم اللغة العربية شيخ من سيبويه صاحب كتاب العين، قال أتيت الخليل بن أحمد في حاجة فقال لي ها هنا يا أبا محمد، فقلت أضيق عليك خلني أجلس مكان ثاني، فقال لي إن الدنيا بحذافيرها تضيق عن متباغضين، لو دخل واحد المجلس مجلس كبير ويوم دخلوا إذا في واحد ما يطيق النظر إليه لما بينهم من الشحناء والعداوة إلى آخره، فسيجد ولو كان المجلس واسع وفسيح لكن كان الدنيا شفيها ضيق عليه ترقب أدنى فرصة عشان يخرج من هذا المجلس. قال إن الدنيا بحذافيرها تضيق عن متباغضين وإن شبرا في شبر لا يضيق عن متحابين. ثم قال أبو بكر ويجب، زي ما قلت لكم أنا كلمة عندي عن وجوب استعملها كثير كأنه الله أعلم بمعنى أن يتأكد أو ينبغي أو كذا، ويجب على من فسح له اثنان فجلس بينهما أن يجمع نفسه، يعني يجمع نفسه يعني يضم رجليه لأنه أصله ما فسح له للمكان وش فيه، المكان فيه ضيق. قال ابن الأعرابي قال بعض الحكماء اثنان ظالمان رجل أهديت إليه النصيحة فاتخذها ذنبا، زعل على الناصح حقد عليه، طيب هو أحسن إليك بالنصيحة لا يريد إلا زينك إن شاء الله، ورجل وسع له في مكان ضيق فقعد متربعا، يجعلهم يندمون انهم طيب ثم قال كراهة القعود. إذا انتهى الوقت اخبروني. قال كراهة القعود في موضع من قام وهو يريد العود إلى المجلس. عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا لم يكن معهم غيرهم أو أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه. قال وإذا رجع فهو أحق فيه. إذا رجع فهو حق فيه. بالمناسبة يعني من التناجي المنهي عنه أن يتناجى يعني ثلاثة ولا أربعة أكثر من أن يتناجى مجموعة بمعنى أن يتحدث بلغة ما يفهمها الشخص اللي حاضر بينهم. كانوا يتكلمون عربي كلهم وفي اثنين ما شاء الله أو ثلاثة يرطنون إنجليزي وهذا مسكين ما وشوي صاروا يتكلمون بهذه اللغة دونه أو يعني ثلاثة مثلا ويتكلمون بصوت عالي بدون نجوى. ثلاثة يتكلمون بدون نجوى بصوت عالي لكن بكلام ما يفهمه اللي جالس بينهم. فهذا أيضا هذا الذي يقصد أنه يدخل في النهي. هذا الذي يقصد أنه يدخل في النهي أن يتكلم اثنان دون الثالث بلغة لا يحسنها هذا الثالث بعد ما كانوا يتكلمون بنفس اللغة التي كان يفهمها. فهذا يحزن ويوقع في نفسه شيء. ثم قال الاستحباب للطالب أن يسلم على أهل المجلس إذا أراد الانصراف قبلهم. ذكر حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المجلس فليسلم فإن قام والقوم جلوس فليسلم فإن الأولى ليست بها حق من الآخرة. حديث يعني أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي وأورد الشيخ الألباني في الصحيح. طيب ثم قال باب تعظيم المحدث وتبجيله. باب تعظيم المحدث وتبجيله. طبعا توقير أهل العلم مطلوب بل توقير كبير السن بشكل عام. هذا من ديننا والحمد لله. فديننا دين رحمة للصغير وتوقير وإجلال للكبير. لكن هذا التوقير والتعظيم له حدود. له حدود. فهو توقير وإجلال وتعظيم لكن دون غلو. دون غلو. فلا يعطى شيء من الحقوق التي نهى عنها الشارع ليست له. لا تدعي أن له حق أو تظن أن له حق تعامله على ضوءه وهذا الحق ليس له. يعني مثلا واحد يتبرك بشيخه بتفاله بملابسه بجسده ويقول هذا من محبة أهل العلم ومن توقيره. نقول له هذا غلو منهي عنه. واحد إذا قال شيخه شيء لا يخرج عن قوله أبدا ليه؟ قال هذا من باب توقير العالم. لا هذا غلو ممنوع. فالتوقير والاحترام لا يجوز أن يصل إلى درجة الغلو المنهي عنه الذي يوقع فيما حرم الله ورسوله مما يكون شركا أكبر أو وسيلة إلى الشرك أو يعامل كمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يرد قوله فينتبه منها. ثم ذكر حديث أنا أوردت هنا متعمدا ولا لأصلي ما أورد مثل هذا. يقول عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلالي يعني من إجلال الرسول إن من إجلالي توقير الشيخ من أمتي. إن من إجلالي توقير الشيخ من أمتي. ليش أنا أوردت هذا الحديث؟ لأن العلماء حكموا عليه بالوضع أن هذا حديث موضوع، حديث مكذوب. ممن حكم عليه بالوضع ابن عدي والذهبي والحجر وشيخ الألباني. طيب ليش أنا ذكرت هذا؟ للتنبيه، لأن الخطيب البغدادي رحمه الله في هذا الكتاب قد يورد أحاديث حكم عليها غيره به بره. وكان يعني في عادة عند العلماء ظهرت من وقت مبكر أنهم قد يوردون مثل هذا بناء على أنهم أوردوا الإسناد، ومدام أورد الإسناد خلاص يقول أنا ما غششت، ما غششت الأمة، فالإسناد بين أيديكم، والذين يقرؤون هذه الكتب هم في الأصل طلاب علم يميزون، يعرفون هذا كذاب هذا كذا هذا كذا. ولو قدر أن الشخص يقرأ وما يدرك ما يميز، فالمجال سهل والأمر سهل، يعني طريقة التثبت والبحث سهلة، كتب الرجال موجودة، كتب الكتب المؤلفة في بيان أحوالهم موجودة. طيب ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وترى هذه اللفظة كبيرة جدا، يعني لما تتأملها، لما الرسول يقول من فعل كذا فليس مني، من فعل كذا فليس منا، يعني ظاهر هذه العبارة أنه ليس مسلم، ليس منا معشر المسلمين، ما هو من ابن اليهود ولا من النصارى ولا من الوثنيين ولا كذا. ولهذا كان بعض السلف يكره تفسير هذه العبارة، إذا سئل يقول أمرنا كما جاءت، أي من حديث الوعيد، لا تفسر حتى تبقى لها إيه؟ تبقى لها هيبتها ويبقى لها تأثيرها في فرده. وعن محمد بن سيرين قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأميت، كأنه أميت. وقال يحيى بن عبد الملك الموصلي: رأيت مالك بن أنس غير مرة، وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، يعني الشيء الكثير جدا، وإذا رفع أحد صوته صافوا به، وكان إلى الأدمة ما هو، يعني كان يميل لونه إلى السمرة على هذا الأثر. وقال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله صاحب الصحيح يقول: ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين، ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين. هنا ذكر باب أنا والله تردت في إرادته لكن أوردت. يقول: إذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم، مثلا يقول له: أيها العالم، أيها الحافظ، ونحو ذلك. وكذلك يقول: إذا قال الطالب المحدث في خطابه له: يا سيدي، كان ذلك جائزا. لكن هو ذكر يعني أدلة، وأن طالب علم وميز، شوف لا تأخذ الأمور مسلمة، يعني كان هذا القرآن منزل الآن، لا. هو يقول يتكلم عن إيش؟ عن مخاطبة العالم، مخاطبة الشيخ: أيها العالم، أيها الحافظ، أو يخاطب بقوله: يا سيدي. طيب شوف الدليل الأول اللي ذكره. قال أبو سعيد الخدري: فلما طلع على رسول الله، يعني سعد بن معاذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. هل هذا في مخاطبة لهم؟ يعني هل في أنه الرسول وجه بأنهم يخاطبون سعد بقولهم يا سيدي؟ لو ذكر أثر أن الصحابي لما جاء إلى سعد قالوا انزل يا سيدي ولا لا، ما في مخاطبة. في وصف لسعد بن معاذ أنه إيه؟ أنه سيد، لكنه يخاطب بيا سيدي. الصحابة لما قالوا يا سيدنا وابن سيدنا الرسول ما أقرهم على هذا، وهو سيد ولد آدم، وهو سيد ولد آدم. ف يعني هذا الباب أنا ما أقول أنه يخاطب الشيخ يعني خطاب جاف، لكن أيضا ينتبه طالب العلم من مسألة المبالغة في الأوصاف، لأنه هذا أولا لما يعني ننظر في المحادثات بين السلف القديمة ما نجد فيها مثل هذه العبارات، هذه المبالغات في الإطراء هذه ما جت إلا متأخرة. وأيضا قد تدخل العجب والغرور في نفس الشيء، فالشيء مو معصوم، ليس معصوم، هو بشر. فربما المبالغة في هذه الأوصاف قد لما يخاطب بها قد تدخل على قلبه شيء من مما يفسد قلبه. ثم قال هيبة الطالب للمحدث، ينبغي للطالب أنه يهاب شيخه. يقول المغيرة يعني ابن مقسم كنا نهاب إبراهيم يعني النخعي كما يهاب الأمير، كما يهاب الأمير. والهيبة يعني ما معناها؟ الهيبة يعني إجلال مع يعني مخافة، تجل الشيخ، تحترمه، تقدره، وحينكم في النفس يعني تشعر أنت بشيء من الرهبة ومن الخوف من الشيخ. كيف يعني رهبة ولا خوف وكذا؟ مو قضية أنه يعني هذا الشيخ يستطيع أن يلحق بك الضر زي ما يخاف عباد القبور من شيوخهم وقبورهم وأبرحتهم، لا، لكن هذا الخوف هو ناتج عنه، ناتج عن علمك، يعني مثلا بعلم الشيخ وبعدم محاباته وعدم مداهنته، وأنه لو رأى منك غلط قد يعني يرد عليك، أنك تخاف أنك تخطئ بين يديه ويوبخك مثلا أو شيء من هذا. هذا المقصود. قال في تهذيب اللغة الهيبة إجلال ومخافة. والهيبة يقول في الفروق اللغوية هو أن يعظم في الصدور فيترك الهجوم عليه، يعني الإقدام عليه، سؤال مباشرة ولا الكلام معه مباشرة. تبغى تتكلم معه تحجز نفسك أنك متردد، تبغى تسأله تشعر بأنك فيه شيء يمنعك أنك تسأل. يقول أبو عاصم كنا عند ابن عون وهو يحدث، فمر بنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن في موكبه، وهو إذ ذاك يدعى إمام بعد قتل أخيه محمد، فما جسر أحد أن يلتفت فينظر إليه، مع أن الموكب والكذا في الغالب أنه مدعاة للناس أنها تنظر. قال فما جسر أحد أن يلتفت فينظر إليه فضلا عن أن يقوم من المجلس يروح يتابع الموكب يشوف شنو. لماذا؟ قال هيبة لابن عون، هيبة لابن، كل واحد بده يقوم، شباب صغار وكذا ومنظر ربما يتكرر كثير، لكن منعتهم هيبة شيخه. ثم ذكر خبر يعني غريب من الطرفين، من الشيخ ومن التلامذة، لكن الله أعلم عاد بثبوته، والله أعلم إيش يعني كانت ملابسات هذا الموضوع إذا كان القصة يعني ثابتة. فأنا اختصرت اختصار مخل. قال كنت أرى يحيى القطان، بس من هو اللي قال أنا ما نقلت يعني. طيب المهم يقول كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده، يستند يعني جالس فيقف بين يديه، يقف بين يديه علي بن المديني، الشاذكوني، وعمر بن علي الفلاس، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين وغيره، ويسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة وعظام. والله أعلم عاد كما قلت، يعني هل هذا الخبر ثابت أو لا؟ وإن كان ثابت يعني ما هي الملامسات؟ طيب كم بقي في الوقت يا شيخ؟ 4 دقائق. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فأرحب بكم جميعا في لقاء جديد من اللقاءات التي تعقد في هذا المسجد المبارك إن شاء الله، للتعليق على التذكرة للحافظ ابن الملطن رحمه الله في علوم الحديث. كنا وصلنا في الدرس الماضي عند مبحث آداب المحدث وطالب الحديث، وكما سبق أنه الدرس سيكون إن شاء الله استمرار للدرس الماضي في استعراض بعض ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وهو كتاب عظيم من أجمع الكتب التي ألفت في هذا الباب. وصلنا في الدرس الماضي عند قوله باب أدب الاستئذان على المحدث، فبدأ هو بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، و ذكر ما يتعلق باختيار الطالب للشيخ الذي يدرس عليه، ثم وصل إلى الاستئذان على المحدث، كان الطالب خلاص الآن يعني شرع في طلب الحديث ووصل إلى الشيخ، فكيف يستأذن عليه؟ هذا الباب والمباحث التي ستأتي إن شاء الله هي كلها في موضوع الاستئذان، وكان الخطيب رحمه الله صنف كتابا في أحكام الاستئذان وأفرغه في هذا الكتاب. والقصد من ذلك ومن هذا التنبيه أنه هذا المبحث يعني مرجع مهم لمن أراد أن يخطب أو يدرس أو يحاضر عن موضوع الاستئذان، هذه الأخلاق الشريفة. يقول باب الاستئذان على المحدث، ثم ذكر أثر عن أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو أحد الأئمة الكبار، حتى يقول في بعضهم يقول ما شبهت أبا عبيد يعني في العلم إلا بجبل نفخت فيه الروح. يقول ما استأذنت قط على محدث، ما استأذن على محدث يعني ما طرق الباب على محدث. طيب كيف يعني يدخل بدون استئذان؟ قال ما استأذنت قط على محدث، كنت أنتظره حتى يخرج إليه، يجلس على الباب ينتظر حتى يخرج لصلاة ولا لعمل ولا شغل أو لكذا. طيب لماذا؟ قال تأولت قوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذا أثر ذكره رحمه الله تحت هذا العنوان. قال أبو بكر، من هو؟ هو نفس الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت. قال أبو بكر إذا وجد الطالب الراوي نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، بل يجلس وينتظر استيقاظه أو ينصرف إن شاء. ثم قال كيفية الوقوف على باب المحدث. طبعا تذكرون قصة ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يمكن تأتينا في باب آخر، أنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وعزم على تتبع الحديث عند الأنصار، أنه كان يأتي للأنصار عند بيته فلا يطرق عليه الباب، يجلس حتى يخرج هذا الأنصاري فيره جالس عند بابه تسقي عليه الريح والتراب والسموم وكذا، فيقول هلا يعني أرسلت لي أنا آتيك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أنت حق أن تؤتى إليه، فيكون هذا أطيب لقلب الأنصاري، فلا يسأل عن شيء إلا وأعطاه بنفس طيبة. يقول كيفية الوقوف على باب المحدث للاستئذان، إذا كان باب الدار المحدث مفتوحا فينبغي للطالب أن يقف قريبا منه ويستاذن، قريبا منه يعني إما عن يمينه أو عن شماله حتى لا يطلع إلى ما في البيت. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور، يعني يكون الباب مفتوح وليس عليه ستر، فإذا وقف الواقف أمام الباب ربما وصل بصره إلى داخل البيت فيرى ما فيه، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. وهذا الحديث صححه الألباني. حاولت أن يعني أخدم الحديث اللي تمر علينا في هذا الكتاب قدر يعني ما يسر الله من الوقت. يقول وإن كان الباب مردود يعني مقفل أو عليه ستر فله أن يقف حيث شاء منه ويستأذن، لكن إن خشي مثلا أنه جرت عادة مثلا بعض الناس إذا تقف على الباب أنه يجي يفتح الباب كله مثلا، أو طفل صغير يفتح ما يميز، أو خادم أو خادمة، ففتح الباب هذا وأنت في وجهه أيضا قد يقع نفس المحذور، فالأحسن أنه المستأذن يقف عن يمين أو عن شمال، لأن الاستئذان شرع من ماذا؟ شرع من أجل النظر، شرع من أجل النظر. ثم قال باب جواز طرق الباب، يجوز أن تطرق الباب. والمؤلف مشى على قاعدة الثوري رحمه الله، إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر ففعل، كل باب يأتينا بدليل عليه، إما آية ولا حديث ولا أثر عن السلف، وحيانا نشوف أنه يعني مسألة عادية ما تحتاج أنه يعقد لها باب وأنها يستدل لها وكذا. طيب جواز طرق الباب، ذكر له حديث يقول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حائط بالمدينة، بستان مزرعة، كان في حائط بالمدينة على قف البير، يعني زي ما نقول حنا الدكة والصبة التي على فم البير، جالس عليها قال مدلي رجليه في البير، فدق الباب أبو بكر، هذا محل الشاهد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة، إذن له وبشره بالجنة. الحديث أخرج الإمام أحمد رحمه الله وحكم عليه شعيب بصحة الإسناد. طيب لفظ الاستئذان، يقول ابن باب لفظ الاستئذان وتعريف الطالب نفسه. قال عطاء سمعت أبا هريرة يقول إذا قال الرجل أدخل ولم يسلم فقل لا حتى يأتي بالمفتاح، إذا جاب المفتاح دخل، إيش هو المفتاح؟ قال قلت السلام، قال نعم. فطرق الباب الحال ما يكفي، بل ينبغي أن يحرص على السلام، السلام عليكم، يدخل ويعرف بنفسه أنا فلان ابن فلان بما يتميز به. يقول كره للطالب إذا استأذن فقيل له من ذا أن يقول أنا من غير أن يسمي نفسه. طبعا مثل ما قلت في البداية هذه أداب لكل مستاذ سواء طالب علم أو غير طالب علم، لكن الكتاب هنا ألف لطلبة العلم وهم أيضا من جهة أخرى أولى الناس بهذه الآداب. عن جابر رضي الله عنه قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فقال من هذا؟ يعني ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يعينه على سداد دين أبيه، فقلت أنا يعني معتمد كأنه على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يميز شخصه من صوته أو أنه متعود على هذه الكلمة كعادة الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا كأنه كره ذلك. والحديث متفق عليه من طريق شعبة. طيب ليش أنا قلت من طريق شعبة؟ للقصة التي أوردها الخطيب بعد الحديث. يقول علي بن عاصم الواسطي قدمت البصرة فأتيت منزل شعبة فدققت عليه الباب فقال من هذا؟ فقلت أنا من وراء الباب. يقول أنا، فقال يا هذا ما لي صديق يقال له أنا. يقول أنا ما عندي صديق اسمه أنا، فأنا هذا ما تميز منه. فقال يا هذا ما لي صديق يقال له أنا. قال ثم خرج إليه، شوف المحدثين اللهم بارك، فقال على طول حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لي فضربت عليه الباب فقال من هذا؟ قلت أنا. فقال أنا كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره قولي هذا أو قوله هذا. فهذا سبب إيراد يعني شعبة في هذا الموطن لهذا الحديث، أن رجل استأذن عليه وقال من؟ قال أنا، فحدثه بما يحفظ في هذا الباب. طيب ثم قال باب إذا استأذن الطالب فأمر بالانتظار أين يقعد؟ دق الباب قال لحظة الشيخ يقول لك اصبر شوي دقائق ويأتيك. طيب إذا استأذن الطالب فأمر بالانتظار أين يقعد؟ قال معاوية بن حديج قال قدمت على عمر بن الخطاب فاستأذنت عليه فقالوا لي مكانك انتظر حتى يخرج إليك. قال فقعدت قريبا من بابه فخرج إليه. يعني الخطيب ساق هذا الخبر من أجل قولي فقعدت قريبا من بابه، يعني كانوا مثل أولك، ما أقول لك أنك توقف قدام بابه أو تقعد أمام بابه، لا، تنح يمينا أو شمالا وانتظر حتى يخرج. ثم قال باب إفشاء السلام والقدر المستحب من رفع الصوت به، يعني من مواطن إفشاء السلام عند الاستئذان، فالإفشاء السلام يعني العناية به والحرص عليه في مواطنه في مواضعه ومن مواضعه عند الاستئذان. قال عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى بطونها من ظهور إلى آخره. فقال أعرابي لمن هي رسول الله؟ قال لمن طيب الكلام وأفشى السلام. الحديث. ثم هو قال عن في الباب إيش؟ قال باب إفشاء السلام والقدر المستحب من رفع الصوت به. ذكر الحديث الأول اللي هو حديث علي على موضوع إفشاء السلام وفضله، ثم جاء بحديث آخر يتعلق بموضوعه درجة الصوت في الاستئذان. قال عن المقداد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. المقصود أنه يعني صوت وسط، لا صوت عالي فاحش جدا بحيث أنه يزيد عن الحاجة، ولا يكون صوت خافت بحيث أنه صاحب الدار ما يسمع. ثم ذكر الاستئذان، ينتهي الاستئذان إلى ثلاث، يعني ما تستأذن أربع وخمس وست، لا تستأذن مرة ومرتين وثلاث، والانصراف بعدها لمن لم يؤذن له، والانصراف بعدها لمن لم يؤذن له. وذكر الحديث المشهور، حديث أبي سعيد، استأذن أبو موسى على عمر بن الخطاب ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف، فأرسل إليه عمر فدعاه قال ما شأنك، ما شأنك رجعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر لتأتيني على هذا ببينة، فقال يعني ببينة أو لا فعلا، يعني تهدده بشيء من العقوبة. فأتى مجلس قومه فناشدهم بالله فقلت أنا معك، يعني أبو سعيد الخدري. قال فشهد له بذلك فخلى عنه. طبعا عمر رضي الله عنه سبق، هذا سبق أن عمر لم يرد رواية أبي موسى اتهاما له بالكذب على رسول الله، ولهذا في خبر آخر وفي رواية أخرى قال أنا إني لم أتهمك، ما أتهمك، ولكن أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يقرر في الناس هيبة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرواية عن الرسول شديدة ولابد من التحري فيها والتأكد منها. يقول باب أدب الدخول على المحدث، لا يجوز الدخول على المحدث من غير استئذان، فمن فعل ذلك أمر بالخروج، وأن يستأذن يعني مرة ثانية ليكون تأديبا له متى في المستقبل، فإن دخل بدون إذن قل له ارجع، ارجع واستأذن. وذكر حديثا أنا لم يعني يتمكن من مراجعة صحته، لكن أقرأ عليكم و يعني البحث عنه إليكم. يقول عن كلدة بن الحنبل أن صفوان بن أمية قدم في الفتح، يعني فتح مكة، قال ابن شهبان بعثه في الفتح بلباء وجداية وضغابيس. ضغابيس، اللباء معروف أول حليب يخرج بعد الوضع، وجداية يعني الغزال الصغير، وضغابيس قالوا صغار القثاء، القثة معروفة الصغار منها. طيب هذا معنى المفردات الثلاث. والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان. يعني ليش صفوان دخل بدون سلام بدون استئذان؟ لحداثة عهده بالإسلام، ما يعرف هذه الأحكام. طيب ثم قال رحمه الله المؤلف يعني وإذا حضر جماعة من الطلبة باب المحدث، اجتمعوا مجموعة عند الباب، وأذن لهم في الدخول، فينبغي أن يقدموا من اللي حضر أول، اللي جاء مبكر هو اللي يدخل أول، ولا أسرعهم وأنشطهم إذا فتح كأنهم جراد منتشر كل واحد يريد يسبق؟ قال فينبغي أن يقدموا أسنهم ويدخلوه أمامهم. وهذا أظن قليل تطبيق، هذا أظن قليل يعني، لأنه في الغالب يعني إذا كان مثلا الشيخ يستقبل الطلاب في بيته مثلا وجاءوا بعد الصلاة وانتظروا حتى يفتح لهم الباب مثلا، اللي مشاهد أنه الأسرع والأقرب عند الباب هو اللي يسرع. قال فينبغي أن يقدموا أسنهم ويدخلوه أمامهم، فإن ذلك هو السنة، تقديم الأكابر في الدخول. وطبعا إحنا عندنا العادة اللي ماشيين عليها عامة الناس إنه إذا اجتمعوا عند الباب 2 3 4 يقدموا مين؟ الأيمن على اليمين، على اليمين، أنت على اليمين أدخل، صح ولا لا؟ لا، الظاهر إنه ما في دليل على موضوع تقديم الأيمن في الدخول، إنما يقدم الأكبر كما هنا. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم. وعن ابن عمر أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرني جبريل أن أكبر، يعني أن أقدم الأكبر. وفي حديث الصحيح في قصة محيصة حويصة عبد الرحمن بن سهل أنه لما جاء الصغير يريد أن يتكلم قال له كبر كبر، يعني خال الكبير هو الذي يبدأ بالكلام. وعن مالك بن نغول قال كنت أمشي مع طلحة بن مصرف فصرنا إلى مضيق، يعني مكان ضيق ما يكفي 2 يمشيان بجوار بعض، لازم واحد يدخل الثاني بعده، فصرنا إلى مضيق فتقدمني، يعني طلحة تقدم مالك، ثم قال لي لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم واحد بس ما تقدمتك، لكن أنا النكبالي اللي أعرف أن أنا أكبر منك سنا فلهذا تقدمتك. ولاحظ الأدب، لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم بس بيوم. ويأتي لهذا أيضا الآن مثيل تقريبا. وقال يعقوب بن سفيان بلغني أن الحسن وعلي ابني صالح كانا توأمين، خرج الحسن قبل علي، يعني دقائق يمكن بينهم. طيب، فلم يرى قط الحسن مع علي في مجلس إلا جلس علي دونه، ولم يكن يتكلم مع الحسن إذا اجتمع في مجلس. تقدير ليش؟ لتلك الدقائق التي بينهما في العمر. وطبعا الحسن بن صالح بن حي هذا من العباد ومن أهل العلم الجهة، ولكن كان عنده بدعة، كان بعض السلف يعني يسيء القول به جدا بسبب أنه كان يرى السيف على الأمة. طيب، وإن قدم الأكبر، يقول الشيخ الخطيب رحمه الله، وإن قدم الأكبر على نفسه من كان أعلم منه جاز ذلك، قال وكان حسن، يعني فيه واحد صغير وواحد كبير، الأصل يتقدم الكبير للسن، لكن الكبير قال نظر إلى هذا الصغير وإذا هو أعلم منه فقدمه من أجل هذا الأمر، يقول إن هذا طيب وهذا حسن. وثم ذكر أثرا يدل على هذا، قال الحسين بن منصور كنت مع يحيى بن يحيى وإسحاق يعني ابن راهوية يوما نعود مريضا، فلما حاذينا الباب تأخر إسحاق وقال ليحيى بن يحيى تقدم، فقال يحيى لإسحاق تقدم أنت، تقدم أنت. قال يا أبا زكريا أنت أكبر مني، أنت أكبر مني. قال نعم أنا أكبر منك وأنت أعلم مني. فتقدم إسحاق. طيب الآن دخلتم على الشيخ جزاك الله خير. دخلت على الشيخ ووجدت عنده عدد من أهله ولا من تلاميذه ولا من ضيوفه، قال فهل يعني تسلم على الشيخ لوحده السلام عليك شيخ فلان ولا تسلم على الجميع؟ يقول كراهة تسليم الخاصة إذا دخل الطالب على الراوي فوجد عنده جماعة فيجب أن يعمهم بالسلام. السلام عليكم، يعم الجميع بالسلام. لو خص الشيخ مثلا بالتحية، كيف حالك شيخنا ونحو هذا، الأمر في هذا سهل، لكن أن يسلم عليه خاصة ولا يسلم عليهم جميعا. ثم ذكر الحديث الصحيح المعروف عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. ثم ذكر حديث أيضا بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني من علامات الساعة أن يبشر في الناس تسليم الخاصة، تعرف هذا أسلم عليه، هذا ما أعرفه ما أسلم عليه. وهذا الحديث أو هذه الجملة جزء من حديث، لا بأس أقرأ عليكم الحديث كامل للفائدة. الحديث أخرجه أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وذلك أن فيه مجموعة كان من بينهم طارق بن شهاب، كانوا مع ابن مسعود، فجاء رجل وقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فقال ابن مسعود صدق الله وبلغ رسوله، بس صدق الله وبلغ رسوله، فهابوا أن يسألوا ليش يعني قال هذا، فترددوا كل واحد يقول من يسأله من يسأله من يسأله، فقال طارق بن شهاب أنا أسأل. طبعا طارق من صغار الصحابة له رواية لكن ليس له رواية، فقال طارق أنا أسأله، فسأل ابن مسعود الرجل سلم عليك، فقلت صدق الله وبلغ رسوله، ماذا تقصد؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة تسليم الخاص، يعني خص الإنسان السلام من يعرف ولا يسلم على من لا يعرف. وفشو التجارة، تنتشر التجارة بين الناس، وفشو التجارة لاحق حتى تعين، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام يعني يكثرها صلى الله عليه، وشهادة الزور يعني تكثر وتفشو، وكتمان شهادة الحق، ما أبغى مشاكل ما أدري إيه تعبر المعاني، وظهور القلم يعني تقل الأمية وتكثر إيه ويكثر معرفة الناس بالكتاب في الرجال والنساء، وهذه تقريبا كلها رآها الناس. طيب دخلت على الشيخ وجدت بيته مفروش فيه بساط، المجلس الذي يجلس فيه أو السيب أو كذا فيه بساط مفروش، ماذا تفعل؟ انتم يعني لاحظوا هذا الدقة ما شاء الله، هذا التفصيل في الأداء. قال يستحب للطالب ألا يمشي على بساط المحدث إلا بعد نزع عليه من قدميه، تخلع نعالك وتمشي على البساط حافيا. لماذا؟ قال لما لا يؤمن أن يكون في النعلين من الأقذار، أنت نعالك هذا مشيت به في الطريق. قال هذه حكمة. حكمة ثانية، وذلك أيضا من التواضع وحسن الأدب، وذلك من التواضع وحسن الأدب، لو مشيت بالنعال على البساط بدل ما يكون عمره 6 سنوات 7 سنوات بتعيش تبلى قبل هذا بكثير، ربما أيضا قد يعني تودي أهل البيت كل شيء توسخت تنظيف وتغسيل وإلى آخره. ثم قال رجل اسمه عقبة بن أبي حسناء، يعني شوف هذا الذكر كفاية الحكم أولا والمسألة والأدب، وذكر أيضا كعادته أثر دليل عليه، قال عقبة بن أبي حسناء: دعوت أبا هريرة إلى منزلي، قال: وفي منزلي بساط مبسوط، فلم يجلس حتى خلع عليه ثم مشى على البساط. وسبحان الله، أنا لما قرأت الأثر الأول هذا ذهبت أبحث عن عقبة، هذا من ما وجدته، تعبت وأنا أبحث. بعدين خلص لما يسكت خلني بس أواصل، وإذا بيذكر بعدها مباشرة يذكر رواية ثانية لنفس الخبر ويقول: سمعت عقبة بن أبي حسناء اليمام. يعني كان الجواب موجود قريب. يقول: قال عقبة بن أبي حسناء اليمامي: رأيت أبا هريرة إذا دخل البيت وفيه بساط لا يمشي على البساط وعليه عليه، يخلع عليه ثم يمشي على البساط. ثم قال، طبعا الشيخ يعبر بالوجوب، قال: ويجب أن يبتدئ بنزع اليسرى من عليه دون اليمنى. يعني تخلع عليك ابدأ بخلع اليسرى قبل اليمنى. وعبر الشيخ بالوجوب، هل يقصد الوجوب الاصطلاحي أو بمعنى يتأكد، بمعنى يتأكد أنه يبدأ بخلع اليسرى؟ احتمال. ثم قال: جلوس الطالب حيث ينتهي به المجلس، والنهي عن تخطي الرقاب. قال جابر بن سمرة: كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. وقال أبو إسحاق عن السبيعي: كنا نجلس عند البراء بعضنا خلف بعض، بعضنا خلف بعض، يعني حتى ربما تتسع الغرفة والمجلس لأكبر عدد ممكن، بخلاف ما لو كان في فراغات يعني في الوسط وكذا، يمتلئ المكان ووسط المجلس فارغ. ثم قال: الكراهة له أن يقيم رجلا ويجلس مكانه، وذكر الدليل المعروف: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وهكذا يكره أن يجلس في موضع وإن قام له عن مجلسه باختياره. يعني دخلت أنت المجلس وفي واحد شافك من باب الاحترام لك أو التقدير لك أو المحبة لك، قام هو عن مكانه وقال: تعال تفضل اجلس مكانه. يقول: يكره لك أن تجلس في مكانه ولو قام باختياره وبإرادته. ثم ذكر دليله على ذلك. الدليل الأول ذكره، قال عن أبي بكرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل للرجل من مجلسه أن يقعد فيه، وأن يمسح الرجل طيب يده بثوب من لا يملك. وعن ابن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل عن مجلسه فذهب ليجلس فيه، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف يعني هذه الحديث فاتت علي إني أراجع، يعني مو في طاق الوقت لكن ما انتبهت لها. ثم قال: كراهة الجلوس وسط الحلقة وفي صدرها. كراهة الجلوس وسط الحلقة وفي صدرها. عن أبي مجلز واسمه لاحق بن حميد أن رجلا قعد وسط الحلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الذي يجلس وسط الحلقة. هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله لقول شعبة أن أبا مجلز لم يدرك ولم يسمع من حذيفة، فهو يعني منقطع عنده. ولكن الترمذي رحمه الله قال حسن صحيح، وكذلك صححه الحاكم وأقره الذهبي حسن إسناده النووي. فهل له شواهد أخرى أو ثبت من جهة أخرى أن أبا مجلز سمع من حذيفة؟ الله أعلم. وقال عبد الله بن المعتز: لا تسرع إلى أرفع موضع في المجلس. ليه؟ يعني إذا شفت مثلا صدر المجلس فيه الشخص اللي جالس في صدر المجلس الشيخ مثلا وبجواره فاضي، يقول لا تروح تجلس بجوار الشيخ. ليه؟ لأنه أقرب فائدة وتسمع وكذا. ها؟ يعني تجاوب ليش؟ ولا طيب. قال: لا تسرع إلى أرفع موضع في المجلس، فالموضع الذي ترفع إليه، هم يقولوا تعال اجلس هنا، خير من الموضع الذي تحط عنه. يعني جيت الصدر تروح جلس بجنب الشيخ، شوي دخل شيخ عالم مثلا أو مسؤول أو كذا جاي يزور الشيخ وبيجلس، إيش بيسوون فيك؟ بيقومون. لهذا يقول: في الموضع الذي ترفع إليه خير من الموضع الذي تحط عنه. ثم ذكر خبر آخر يعني في نفس المعنى بس عاد الله أعلم، يعني ذكروا طبعا خبر ما هو صحيح من جهة الإسناد، من جهة الإسناد يقول سفيان بن عيينة عمن أخبره، ما ندري من اللي أخبره. قال: كان كعب عند عمر بن الخطاب، يعني دخل كعب الأحبار عند عمر، دخل إلى عمر فتباعد في مجلسه، ما جلس بجوار عمر، راح بعيد عنه قليلا، فأنكر عمر ذلك عليه. وكعب طبعا له مكانته من جهة أنه من علماء بني إسرائيل ثم أسلم. فقال: يا كعب يا أمير المؤمنين، إن في حكمة لقمان ووصيته لابنه: يا بني إذا جلست إلى ذي سلطان فليكن بينك وبينه مقعد رجل، فلعله يأتيه من هو آثر عنده منك فتنحى عنه، فيكون ذلك نقصا عنك. ثم قال: كراهية الجلوس بين اثنين بغير إذنهما، كراهية الجلوس بين اثنين بغير إذنهما. وذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. قال أبو بكر: من هو أبو بكر؟ الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت. قال: ومتى فسح له اثنان، تفضل تعال، ليجلس بينهما فعل ذلك، لأنها كرامة أكرماه بها فلا ينبغي أن يردها. ثم ذكر خبر عن أبي محمد اليزيدي قال: أتيت الخليل بن أحمد، الخليل معروف عالم اللغة العربية، شيخ من سيبوي، صاحب كتاب العين. قال: أتيت الخليل بن أحمد في حاجة، فقال لي: ها هنا يا أبا محمد. فقلت: أضيق عليك، خلني أجلس مكان ثاني. فقال لي: إن الدنيا بحذافيرها تضيق عن متباغضين. لو دخل واحد المجلس، مجلس كبير، يوم دخلوا إذا في واحد ما يطيق النظر إليه لما بينهم من الشحناء والعداوة إلى آخره، فسيجد ولو كان المجلس واسع وفسيح لكن كان الدنيا شويها ضيقة عليه، ترقب أدنى فرصة عشان يخرج من هذا المجلس. قال: إن الدنيا بحذافيرها تضيق عن متباغضين، وإن شبرا في شبر لا يضيق عن متحابين. ثم قال أبو بكر: ويجب، زي ما قلت لكم أنا كلمة عندي عن وجوب استعملها كثير، وكأنه الله أعلم بمعنى أن يتأكد أو ينبغي أو كذا. ويجب على من فسح له اثنان فجلس بينهما أن يجمع نفسه، يعني يجمع نفسه، يعني يضم رجليه، يضم رجليه، لأنه أصله ما فسح له للمكان، وش فيه المكان فيه ضيق. قال ابن الأعرابي قال بعض الحكماء اثنان ظالمان، رجل أهديت إليه النصيحة فاتخذها ذنبا، زعل على الناصح، حقد عليه، طيب هو أحسن إليك بالنصيحة، لا يريد إلا زينك إن شاء الله، ورجل وسع له في مكان ضيق، في مكان ضيق فقعد متربعا. ويجعلهم يندمون أنهم طيب. ثم قال كراهة القعود، إذا انتهى الوقت أخبروني. قال كراهة القعود في موضع من قام وهو يريد العود إلى المجلس. النافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا لم يكن معهم غيرهم، أو أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه. قال وإذا رجع فهو أحق فيه، وإذا رجع فهو أحق فيه. بالمناسبة يعني من التناجي المنهي عنه أن يتناجى يعني اثنان ثلاثة ولا أربعة أكثر من أن يتناجى مجموعة، بمعنى بمعنى أن يتحدث بلغة ما يفهمها الشخص اللي حاضر بينهم، كانوا يتكلمون عربي كلهم، وفي اثنين ما شاء الله أو ثلاثة يرطنون إنجليزي، وهذا مسكين ما وشوي صاروا يتكلمون بهذه اللغة دونه، أو يعني ثلاثة مثلا ويتكلمون بصوت عالي بدون نجوى، ثلاثة يتكلمون بدون نجوى بصوت عالي لكن بكلام ما يفهمه اللي جالس بينهم، فهذا أيضا هذا الذي يقصد أنه يدخل بالنهي، هذا الذي يقصد أنه يدخل بالنهي، أن يتكلم اثنان دون الثالث بلغة لا يحسنها هذا الثالث، بعد ما كانوا يتكلمون بنفس اللغة التي كان يفهمها، فهذا يحزن ويقع في نفسه شيء. ثم قال الاستحباب للطالب أن يسلم على أهل المجلس إذا أراد الانصراف قبلهم. ذكر حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المجلس فليسلم، فإن قام والقوم جلوس فليسلم، فإن الأولى ليست بأحق من الآخرة. حديث يعني أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي وأورد الشيخ الألباني في الصحيح. طيب ثم قال باب تعظيم المحدث وتبجيله، باب تعظيم المحدث وتبجيله. طبعا توقير أهل العلم مطلوب، بل توقير كبير السن بشكل عام، هذا من ديننا والحمد لله، فديننا دين رحمة للصغير وتوقير وإجلال للكبير، لكن هذا التوقير والتعظيم له حدود، له حدود، فهو توقير وإجلال وتعظيم لكن دون غلو، دون غلو، فلا يعطى شيء من الحقوق التي نهى عنها الشارع ليست له، لا تدع أن له حق أو تظن أن له حق تعامله على ضوءه وهذا الحق ليس له، يعني مثلا واحد يتبرك بشيخه، يتبرك بشيخه بتفاله بملابسه بجسده ويقول هذا من هذا من محبة أهل العلم ومن توقيره، نقول له هذا غلو منهي عنه. واحد إذا قال شيخه شيء لا يخرج عن قوله أبدا. ليه؟ قال هذا من باب توقير العالم. لا، هذا غلو ممنوع. فالتوقير والاحترام لا يجوز أن يصل إلى درجة الغلو المنهي عنه الذي يوقع فيما حرم الله ورسوله، مما يكون شركا أكبر أو وسيلة إلى الشرك، أو يعامل كمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يرد قوله، فينتبه منها. ثم ذكر حديث أنا أوردت هنا متعمدا، ولا لأصلي ما أوردت مثل هذا. يقول عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلالي، يعني من إجلال الرسول، إن من إجلالي توقير الشيخ من أمتي، إن من إجلالي توقير الشيخ من أمتي. ليش أنا أوردت هذا الحديث؟ لأن العلماء حكموا عليه بالوضع، أن هذا حديث موضوع، حديث مكذوب. ممن حكم عليه بالوضع ابن عدي والذهبي والحجر وشيخ الألباني. طيب ليش أنا ذكرت هذا؟ للتنبيه، لأنه الخطيب البغدادي رحمه الله في هذا الكتاب قد يورد أحاديث حكم عليها غيره به بالوضع. وكان يعني في عادة عند العلماء ظهرت من وقت مبكر أنهم قد يريدون مثل هذا بناء على أنهم أوردوا الإسناد، ومدام أورد الإسناد خلاص يقول أنا ما غششت الأمة، فالإسناد بين أيديكم، والذين يقرؤون هذه الكتب هم في الأصل طلاب علم يميزون، يعرفون هذا كذاب هذا كذا هذا كذا. ولو قدر أن الشخص يقرأ وما يدرك ما يميز، فالمجال سهل والأمر سهل، يعني طريقة التثبت والبحث سهلة، كتب الرجال موجودة، الكتب المؤلفة في بيان أحوالهم موجودة. طيب، ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وترى هذه اللفظة كبيرة جدا، يعني لما تتأملها، لما الرسول يقول من فعل كذا فليس مني، من فعل كذا فليس منا، يعني ظاهر هذه العبارة أنه ليس مسلم، ليس منا معشر المسلمين، ما هو من ابن اليهود ولا من النصارى ولا من الوثنيين ولا كذا. ولهذا كان بعض السلف يكره تفسير هذه العبارة، إذا سئل يقول أمرنا كما جاءت، أي من حديث الوعيد، لا تفسر حتى تبقى لها هيبتها ويبقى لها تأثيرها في فرد. وعن محمد بن سيرين قال رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأميت، كأنه أميت. وقال يحيى بن عبد الملك الموصلي رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، يعني الشيء الكثير جدا، وإذا رفع أحد صوته صافوا به، وكان إلى الأدمة ما هو، يعني كان يميل لونه إلى السمرة على هذا الأثر. وقال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله صاحب الصحيح يقول ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين، ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين. هنا ذكر باب أنا والله تردد في إراده لكن أوردت. يقول إذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم، مثلا يقول له أيها العالم أيها الحافظ ونحو ذلك. وكذلك يقول إذا قال الطالب المحدث في خطابه لو يا سيدي كان ذلك جائزا. لكن هو ذكر يعني أدلة، وأن طالب علم مميز، شوف لا تأخذ الأمور مسلمة يعني كان هذا القرآن منزل الآن، لا. هو يقول يتكلم عن إيش؟ عن مخاطبة العالم، مخاطبة الشيخ، أيها العالم أيها الحافظ، أو يخاطب بقوله يا سيدي. طيب شوف الدليل الأول اللي ذكره. قال أبو سعيد الخدري فلما طلع على رسول الله يعني سعد بن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. هل هذا في مخاطبة له؟ يعني هل في أنه الرسول وجه بأنهم يخاطبون سعد بقولهم يا سيدي؟ أو ذكر أثر أن الصحابي لما جاء إلى سعد قالوا انزل يا سيدي ولا؟ لا، ما في مخاطبة. في وصف لسعد بن معاذ أنه إيه؟ أنه سيد، لكنه يخاطب بيا سيدي. الصحابة لما قالوا يا سيدنا وبن سيدنا رسول ما أفرهم على هذا، وهو سيد ولد آدم، وهو سيد ولد آدم. ف يعني هذا الباب أنا ما أقول أن يخاطب الشيخ يعني خطاب جاف، لكن أيضا ينتبه طالب العلم من مسألة المبالغة في الأوصاف، لأنه هذا أولا لما يعني ننظر في المحادثات بين السلف القديمة ما نجد فيها مثل هذه العبارات، هذه المبالغات في الإطراء هذه ما جت إلا متأخرة. وأيضا قد تدخل العجب والغرور في نفس الشيخ، الشيخ مو معصوم، ليس معصوم، هو بشر. فربما يعني المبالغة في هذه الأوصاف قد لما يخاطب بها قد تدخل على قلبه شيء من مما يفسد قلبه. ثم قال هيبة الطالب للمحدث، ينبغي للطالب أنه يهاب شيخه. يقول المغيرة يعني ابن مقسم كنا نهاب إبراهيم يعني النخعي كما يهاب الأمير، كما يهاب الأمير. والهيبة يعني ما معناها؟ الهيبة يعني إجلال مع يعني مخافة، تجل الشيخ، تحترمه، تقدره، وحينكم في النفس يعني تشعر أنت بشيء من الرهبة ومن الخوف من الشيخ. كيف يعني رهبة ولا خوف وكذا؟ مو قضية أنه يعني هذا الشيخ يستطيع أن يلحق بك الضر زي ما يخاف عباد القبور من شيوخهم وقبورهم وأبرحتهم، لا. لكن هذا الخوف هو ناتج عن إيه؟ ناتج عن علمك، يعني مثلا بعلم الشيخ وبعدم محاباته وعدم مداهنته، وأنه لو رأى منك غلط قد يعني يرد عليك، أنك تخاف أنه تخطئ بين يديه ويوبخك مثلا أو شيء من هذا. هذا المقصود. قال في تهذيب اللغة الهيبة إجلال ومخافة. والهيبة يقول في الفروق اللغوية هو أن يعظم في الصدور فيترك الهجوم عليه، يعني الأقدام عليه، سؤال مباشرة ولا الكلام معه مباشرة. تبغى تتكلم معه تجد نفسك أنك متردد، تبغى تسأله تشعر بأنك فيه شيء يمنعك أنك تسأل. يقول أبو عاصم كنا عند ابن عون وهو يحدث فمر بنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن في موكبه وهو إذ ذاك يدعى إمام بعد قتل أخيه محمد، فما جسر أحد أن يلتفت فينظر إليه، مع أنه الموكب والكذا في الغالب أنه مدعاة للناس أنها تنظر. قال فما جسر أحد أن يلتفت فينظر إليه فضلا عن أن يقوم، من المجلس يروح يتابع الموكب يشوف ايش اللي فيه. لماذا قال هيبة لابن عم؟ هيبة لابن كل واحد بده يقوم شباب صغار وكذا، ومنظر ربما ما يتكرر كثير، لكن منعتهم هيبة شيخي. ثم ذكر خبر يعني غريب، غريب من الطرفين، من الشيخ ومن التلامذة، لكن الله أعلم عاد بثبوته، والله أعلم إيش يعني كانت ملابسات هذا الموضوع إذا كان القصة يعني ثابتة. فأنا اختصرت اختصار مخل. قال كنت أرى يحيى القطان، بس منه اللي قال أنا ما نقلته يعني. طيب المهم يقول كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده، يستند يعني جالس، فيقف بين يديه، يقف بين يديه علي بن المديني الشاذكوني وعمر بن علي الفلاس أحمد بن حنبل يحيى بن معين وغيره، ويسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة وعظا. والله أعلم عاد كما قلت يعني هل هذا الخبر ثابت أو لا، وإن كان ثابت يعني ما هي الملابسات. طيب كم بقي في الوقت يا شيخ؟ 4 دقائق. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على